من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أي ساعة هذه؟ قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت، فقال والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل.
غسل الجمعة اختلف العلماء في وجوبه، منهم من رأى أنه واجب، ومنهم من رأى أنه مستحب، ومنهم من فصل. أما من رأى أنه واجب احتج بهذا الحديث، حديث الباب أتى الجمعة يغتسل، حديث غسل الجمعة واجب على كل مسلم. ومن رأى أنه مستحب احتج بحديث سمرة يغتسل يوم الجمعة. يغتسل يوم الجمعة فهو أفضل، ومن توضأ فبها ونعمة، أو نحو ذلك. اغتسل يوم الجمعة بالغسل أفضل، ومن توضأ فبها ونعمة. اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مشهور عن ابن عباس التفصيل، قال وإن كان فيه رائحة تؤذي غير المسلمين وجب عليه الغسل، وأما إن لم يكن كذلك فإنه سنة مؤكدة. روى أبو داود عن ابن عباس نحو من هذا، الناس في أول الأمر كانوا يلبسون الصوم يأتون عليه العرق، ولما وسع الله عليهم ولبسوا الكتاب رخص لهم في تركه. احتج الشافعي بأثر عمر هذا على أن الغسل ليس بواجب، قال ولو كان واجبا لرد عمر عثمان أمره أن يغتسل. وعلى كل حال يظهر أنه لا ينبغي للمسلم أن يفرط الغسل، ينبغي له أن يفرط الغسل إلا في أحوال عليه فيها معها حرج، ولذلك من الأولى أفضل أكمل أن يغتسل. وسببه الله أعلم ما جاء في الصحيح أن أهل العوالم كانوا يغتسلون وعليهم الغبار والعرق، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لو اغتسلتم ليومكم ذلك ليومكم هذا اغتسلتم ليومكم هذا. هذا أول أمره. ثم إن النبي عزم عليهم، إن النبي عزم عليهم عليه الصلاة والسلام.
باب الطيب للجمعة. عن عبد بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد رضي الله عنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الغسل وفي طريق الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمر أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستناد والطيب فالله أعلم واجب أم لا، ولكن هكذا في الحديث.
وهذه من آداب الجمعة أن يتطيب الإنسان، يكون مستحبة له أن يتطيب ويلبس أحسن الثياب. كان النبي عليه الصلاة والسلام يخص يوم الجمعة باللباس، كانت عنده جبة مكوفة بالسندس يلبسها يوم الجمعة والوقوف. سوى
باب فضل الجمعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسلا دبابة ثم راح فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقره، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرب، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. باب عن أبي هريرة رضي الله
عنه. إذا قلت نعم تقطع حتى الإمامة كنت تستعجل. فهذه الساعات اختلفت العلماء فيها، هل هي من أول النهار أو هي ساعات يعني حين من الوقت قبل الزوال. فأكثرون قالوا إنها من أول النهار ويشرع أن يذهب إلى الجمعة بعد طلوع الشمس. قالوا هي ست ساعات من أول النهار إلى الزوال، ست ساعات المذكور في الحديث، ست ساعات. وذهب الإمام مالك إلى أنها ساعات خفيفة قبل الزوال، ساعات خفيفة قبل الزوال. والحجة في ذلك الله أعلم أن النبي نهى عن تخصيص يوم الجمعة ليلة الجمعة عبادة، لا صلاة ولا صيام. والحكمة من ذلك أن هذا اليوم يوم عيد، يوم عيد. حتى إن كثيرا من أهل العلم هو الراجح لا يرون أن هناك سنة رافدة قبل الجمعة. قالوا: ولو قلنا بأن الإنسان يذهب الجمعة من طلوع الشمس لصار أشد أيام الأسبوع عبادة، وهذا خلاف مقصد الشارع من كون يوم الجمعة عيد. قالوا: ولم يثبت عندنا عن الصحابة وهم السابقون أنهم كانوا يذهبون إلى الجمعة بعد طلوع الشمس. وهذا ظاهر العمل في المدينة، ولذلك قال مالك ما قال عليه رحمة الله، ظاهر عمل أهل المدينة. يظهر أنها ساعات خفيفة، يعني ربما تبدأ من العاشرة والنصف، هذه عشر. فمن جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، وهكذا الحديث. وهي مغفرة الذنوب إن النبي قال الحديث الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهم.
عن طاووس قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا واصيبوا من الطيب. قال ابن عباس أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري. وفي رواية فقلت لابن عباس أي غسل طيبا أو دهنا إن كان عند أهلي؟ فقال لا أعلم.
فليمس الطيب تطيب دهن.
باب يلبس احسن ما يجب. عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه راى حله سيراء وفي طريق اخرى جبه من استبرق على رجل تباع في السوق عند باب المسجد. قال يحيى بن ابي اسحاق قال لسالم بن عبد الله بل استبرق. قال قلت ما غمض من الدباب وخشن منه فاخذها فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلابستها يوم الجمعه وللوفد وفي الاخرى ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود اذا قدموا عليه. فقال انما يلبس هذه من لا خلاق له في الاخره. فلبث عمر ما شاء الله ان يلبث ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فاعطى. وفي روايه ثم ارسل الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حله سيراء حرير وفي الاخرى جبه من ديباج. فقال عمر يا رسول الله كسوت ليها وقد قلت في حله عطارد ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لم اكسكها وفي الاخرى لم ارسل بها اليك لتلبسها انما بعثت اليك لتستمتع بها يعني تبيعها او تكسوها وتصيب بها حاجتك. فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه اخا له بمكه مشركا وفي طريق فارسل بها عمر الى اخي له من اهل مكه قبل ان يسلم. فكان ابن عمر يكره العلم في الثوب لهذا الحديث. باب السواه يوم الجمعة. وقال أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يستبرأ. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواه مع كل صلاة.
يعني يشير البخاري أن صلاة الجمعة داخلة في هذه الصلوات.
عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثرت عليكم في السواك. باب من تسوك بسواك غيره. قال الشيخ اسند فيه طرفا من حديث عائشه رضي الله عنها الاتي في اخر المغازي. باب ما يقرا في صلاه الفجر يوم الجمعه. عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الفجر يوم الجمعه الف لام ميم تنزيل وهل اتى على الانسان. باب الجمعه للقرى والمدن. عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ان اول جمعه جمعت بعد جمعه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجوازه يعني قريه من البحرين. قال يونس كتب رزيق بن حكيم الى ابن شهاب وانا معه يومئذ بوادي القرى.
البحرين يعني الاحساء. البحرين يعني جوازه بالاحساء. كان تسمى في ذلك الوقت البحرين.
قال يونس كتب رزيق بن حكيم الى ابن شهاب وانا معه يومئذ بوادي القرى هل ترى ان تجمع ورزيق عامل على ارض يعملها وفيها جماعه من السودان وغيرهم ورزيق يومئذ على ايده. فكتب ابن شهاب وانا اسمع يامره ان يجمع يخبره ان سالما حدثه ان عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الامام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في اهله وهو مسؤول عن رعيته والمراه راعيه في بيت زوجها ومسؤوله عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن الرعيه. قال الشيخ اطرف اسال ابي طالب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما الاتي في الاستقرار.
الشباب
هل تلعن في الطرى والنذر؟
ذكر فيه حديث لا تقول لكم الله عنه.
نعم الشيخ ذكر قبل حديث ابن عباس.
وش حديث ابن عباس؟
يقول ان اول جمعه جمعيات
الله أعلم في إشارة إلى أن الجمعة أراد أن يشير إلى أن الجمعة لا تقام إلا بإذن الإمام. ما لا تقام إلا بإذن الإمام.
باب هل على من لم يشهد الجمعة نصف من النساء والصبيان وغيرهم؟ وقال ابن عمر إنما النصف على من تجب عليه الجمعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد فقيل لها لم تقعدين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويضار؟ قالت وما يمنعه أن ينهاني؟ قال يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر. قال أسأل فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما باب من أين تؤتى الجمعة وعلى مكتب بقول الله تعالى إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وقال عطاء إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة في يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها سمعت النداء أو لم تسمعه. وكان أنس رضي الله عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع وهو بالزاوية على فرسخين.
الأظهر الله أعلم من أثار الصحابة أن الجمعة تجب على من أواه الليل إلى أهله. إذا كان يمكنه أن يأتي الجمعة صباحا ثم يعود إلى أهله يصل إلى أهله قبل الليل الذي يظهر الله أعلم أنه تجب عليه الجمعة. هذا الذي أفتى به غير واحد من الصحابة. أما سماع النداء فهذا متعلق بأهل البلد التي يعني أهل القرية الذين يسمعون النداء. أما من كان بعيدا فلا علاقة له بالنداء. إذا كان يوم الجمعة يجب عليه أن يذهب ويصلي الجمعة. أما إذا كان وصل الجمعة وعاد إلى أهله يبقى في الطريق مسافة تتعدى الليل هذا لا يجب عليه الجمعة. لكن إذا وصل بعد العصر إلى أهله فإنه يجب عليه أن يذهب ويصلي الجمعة مع المسلمين. هذا إذا أمكنه. هذا إذا أمكنهم وقصدنا بأمكنهم وقصدنا يكون عنده دابة لا ما يلزم. لكن إذا لم يكن عليه مضرة. أما إذا كان مسألة المشي والذهاب والواجب عليه أن يذهب. أما قوله تعالى إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فهذا خاص والذين يشتغلون بالتجارة والسوق وكذا إذا سمعوا النداء ذهبوا إلى المسجد.
باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمر بن حليم رضي الله عنهم عن يحيى بن سعيد أنه سأل عمره عن الغسل يوم الجمعة فقالت عائشة رضي الله عنها كان الناس مهنة وفي طريق عمال أنفسهم وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم وكان يكون لهم أرواح فقيل لهم لو تسلتم. ومن طريق أخرى عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان الناس يمتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون في الغبار يصيبهم
العوالي على بعد أربعة أميال ليست قريبا ومع ذلك يأتون
فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. على أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس.
وقت الجمعة وقت صلاة الظهر، لكن لو صلوها قبل ذلك فلا حرج، كما فعل أبو بكر، كذلك عمر بن مسعود، فإنهم في شدة الحرب ربما صلوها ضحى. إذا قال الكفار وقتها وقت صلاة العيد، لأنها وقتان عند زوال الشمس، وهذا الأكثر في الأحاديث، وقبل ذلك ضحى. هذا مأثور عن الصحابة رضي الله عنهم.
عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة.
يعني هذا يحتمل، لكن الظاهر ليس مرادا، يحتمل أنهم صلوها ضحى مع النبي، لكن الظاهر أن ليس هذا المراد. المراد أنهم كانوا في العادة يقيلون قبل الزوال، لكن يوم الجمعة لا يمكنهم يقيلون قبل الزوال هذه الصلاة، لأنهم يأتونها قبل الزوال، حينئذ ما يتمكنون القيلولة غدا إلا بعد صلاة الجمعة.
باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكى بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة. وقال بشر بن ثابت: حدثنا أبو خلدة قال: صلى بنا أمير الجمعة، ثم قال لأنس رضي الله عنه: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر؟ عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة. وقال بشر بن ثابت: حدثنا أبو خلدة قال: صلى بنا أمير الجمعة، ثم قال لأنس رضي الله عنه: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر؟ باب المشي إلى الجمعة. وقول الله جل ذكره: فاسعوا إلى ذكر الله. ومن قال: السعي العمل والذهاب، لقوله تعالى: وسعى لها سعيها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يحرم البيع حينئذ.
فاسعوا يعني فمضوا، هذا مقصود السعي والجري، لا اسعوا فمضوا.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يحرم البيع حينئذ. وقال عطاء: تحرم الصناعات كلها. وقال ابراهيم بن سعد عن الزهري: اذا اذن المؤذن يوم الجمعه وهو مسافر فعليه ان يشهد.
من هذا؟
الزهري.
هذا يحتاج الى مستند من حديث موضوع، وإما أثر عن أحد من الصحابة. التلبس أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى مكة بعد الفتح، وأهل مكة يصلون الجمعة ولم يصل الجمعة عليه الصلاة والسلام.
عن عباية
يعني على كل حال قوله يصلي مع النصوص، إذا كان في مصر مسافر الرياض عند الشغل أذن قريبا خير الأبيض يصلي مع الناس جمعة، خصوصا إذا كان بعد يعني وحده ما مع أحد يصلي معه، وهو يحصل على فضل الجمعة يحصل على خير عظيم، وتركه لها ما هو زين، تركه لها ليس، لكن يبقى القول بوجود. هل يجب عليه؟ هذا يحتاج إلى فهم.
عن عبادة بن رافع بن ساعة قال: أدركني أبو عبس هو عبد الرحمن بن ابن جر، وأنا أذهب إلى الجمعة، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتر قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. عن عباية بن رفاعة قال: أدركني أبو عبس هو عبد الرحمن بن جر، وأنا أذهب إلى الجمعة، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتر قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار.
يعني كانه رضي الله عنه فهم من قوله في سبيل الله كل مشي يراد به طاعة الله رضا الله وجه الله، انه داخل في قوله في سبيل الله. هذا جاء يعني مثله ونحوه من طالب العلم. نعم.
باب لا يفرق بين الليل يوم الجمعة. قال: أسند في حديث سلمان الفارسي المتقدم. باب لا يقيم رجل أخاه يوم الجمعة ويبعد في مكانه. عن ابن جريج قال: سمعت نافعا يقول: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. وفي رواية: أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه. قال: قلت لنافع: الجمعة؟ قال: الجمعة وغيرها.
لا يظهر يعني أنه ربما يعني نقص ذوابه وفعل ذلك، فرق بين الليل وقام أحدا وجلس مكانه. الظاهر أن الثواب مرتب على ما ذكره النبي، قد ما يحصل له، وإن حصل يحصل له بنقص. النبي قال: ولم يفرق بين الاثنين.
باب الأذان يوم الجمعة. عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس، وفي رواية أهل المدينة زاد، وفي رواية أمر بالنداء الثالث، وفي رواية الثاني فأذن به على الزوار، فثبت الأمر على ذلك، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر.
وهذه من سنة الخلفاء الراشدين الذي قال فيها النبي: عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وعثمان له في هذا أصل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بقوله عليه الصلاة والسلام: إن بلال يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. فإذا كان الناس يحتاجون إلى تنبيه استعداد للصلاة، ورأى الإمام فيهم تأخرا، أو كان يشغلهم بالسوق والبيع والشراء، ربما تأخروا عن الغسل، ولذلك شرع رضي الله عنه هذا الأذان، سمى الأذان الأول، حتى يستعد الناس للصلاة. وحفظ الله هذه السنة إلى هذا اليوم، المسلمون على هذا إلى هذا إلى هذا اليوم. قد قال ابن المطهر الرافضي إنها بدعة، ورد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة، وبين أنها سنة وأنها من سنة الخلفاء الراشدين المهديين.
وقال:
هنا مر بالبلاد الثالث. إلى قصة الثالث يعني الإقامة هي الثالث. نعم.
باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. قال الشيخ أسد به طرفا من حديث السابق متقدم مالكا. باب تجيب الإمام على المنبر إذا سمع القيام. عن أبي أمامة بن سهل بن حنين قال سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو جالس على المنبر أذن المؤذن قال الله أكبر الله أكبر. قال معاوية رضي الله عنه الله أكبر الله أكبر. قال أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية رضي الله عنه وأنا. فلما قال أشهد
في اللفظ الآخر قال معاوية وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. قال أشهد قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. هنا اختصر الرواية في السياق الآخر معاوية قال أشهد أن لا إله إلا الله.
فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله فقال معاوية رضي الله عنه وأنا. ولما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما أنقض التأذين قال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعت المؤذن فقالت لي.
وهذا يعني هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم في تعليم الناس السنة. يعني الناس سنة النبي عليه الصلاة والسلام. معاوية رضي الله عنه إمارته كما قال أهل السنة وعلماء السنة ملك على منهاج النبوة. ملك على منهاج النبوة.
باب الجلوس على المنبر عند التأذين. قال أسأل فيه طرفا من حديث السائب رضي الله عنه المتقدم قبل حديث. باب التأذين عند الخطبة. قال أسأل فيه طرفا من حديث السائب المشار إليه آلفا. باب الخطبة على المنبر. فقال أنس رضي الله عنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. عن ابي حاتم بن دينار ان رجالا اتوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وقد اكثروا في المنبر مما عبدوا فسالوه عن ذلك فقال ما بقي بالناس اعلم مني والله اني لا اعرف مما هو ولقد رايته اول يوم وضع وانه اول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى فلانه امراه من المهاجرين وقد سماها سهل رضي الله عنه أن أمري غلامك النجار أن يعمل بي أعمال أجلس عليه إذا كلمت الناس فأمرته فعملها من طرفاء الغابة. وفي رواية فذهب فقطع من الطرفاء فصنع له منبارا.
طرفاء نوع من الأذن
ثم جاء بها فلما قضاه أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضاه. قال صلى الله عليه وسلم أرسلي به إليه. فجاءوا به فاحتمله النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت هاهنا فجلس عليه. ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها حين عمل ووضع فاستقبل القبلة وكبر وهو عليها فطار الناس خلفه فقرأ ثم ركع وهو عليها وركع الناس خلفه ثم رفع راسه ثم نزل فهبر فسجد في نصب المنبر ثم عاد الى المنبر ثم قرأ ثم ركع ثم رفع راسه حتى سجد في الارض. فلما فرغ اقبل على الناس فقال يا ايها الناس انما صنعت هذا لتلتقوا بي ولتعلموا صلاتي. قال أبو عبد الله قال علي بن عبد الله سألني أحمد بن حنبل رحمه الله عن هذا الحديث قال فإنما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس في هذا الحديث. قال فقلت إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا فلم تسمعه منه. قال لا. باب الخطبة.
كان الصحابة يفهمون ذلك يقول أن يكون الإمام أعلى ويذكرون في هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما هذا للتعليم فقط من أجل التعليم أي هي حالة خاصة.
باب الخطبة القائمة. وقال أنس رضي الله عنه بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما. عن ابن عمر
السنة
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الان.
السنة أن يخطب الإمام قائما، فإذا فرغ من الأولى جلس ثم ينهض ويخطب الخطبة الثانية، هكذا كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام. وأركان الخطبة التي ذكرها المحدثين من العلم الحمد في أول الخطبة، والتشهد أحمد الله وتشهد، والموعظة لا بد أن يكون فيها موعظة. هذه أركانه.
باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إلى حضر. واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام. قال الشيخ أسأل فيه القرآن الأول بالحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الآتي في الزكاة: باب من قال في الخطبة بعد الثناء أم ما بعد. رواه عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن ثور رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وفي رواية أخاف ضلعهم وجزعهم، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير فيهم، وفي رواية منهم عمرو بن ثور: فوالله ما أحب أن لم أنت لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حرة عنه.
الشاهد قوله أما بعد، وهذا أسلوب عربي معروف عند العرب، جرت إرادة الانتقال بعد ما يبدأ الأول مقدم الخطبة ثم يبدأ ينتقل إلى موضوع الخطبة أما بعد.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر في مرضه الذي مات فيه، وكان آخر مجلس جلسه متعلقا ملحفة على منكبيه قد عصب رأسه بعصابة دسمة، وفي رواية دسماء، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إلي، فتابوا إليه ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإن هذا الحي من الأنصار، فإن هذا الحي من الأنصار يضلون حتى يكون كالملح في الطعام، ويكثر الناس فمن ولي منكم شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم.
يعني لما لهم من الفضل؟ أخبر عليه الصلاة والسلام أن حبهم من الإيمان وبغضهم من النفاق. أثنى الله عز وجل عليه.
باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة.
وفي الحديث إشارة إلى أن الخلافة في قريش ليس في الأنصار، الخلافة في قريش. إذا جاء في حديث آخر قال: لأئمة من قريش، أئمة من قريش.
باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما.
كان يقول في آخر خطبته: أستغفر الله لي ولكم، أستغفر الله لي ولكم. كانت خطبه عليه الصلاة والسلام قصيرة، يعني الذي عنده حافظة طويلة يحفظ جميع ما قاله النبي، ربما ما تتعدى من نصف ورقة كلمات تقولها النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا تذكير بأصول الإيمان، جنة النار، أو تعليم لهم بشيء من أحكام الدين وأمور الدين. كان يقول عليه الصلاة والسلام: إن من مئنة فقه الرجل طول صلاته وقصر خطبته. كما في صحيح مسلم: طول صلاته وقصر خطبته.
استماع للخطبة يوم الجمعة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقامت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كبشا، ثم دجاجة، ثم بيضة. فإذا خرج الإمام، وفي رواية: جلس الإمام قاموا صفهم وجاءوا يستمعون به.
وجاء مسعود أن قرب الناس يوم القيامة إلى الله في مجلسهم الذي يلتقون فيه مع ربهم هو على حسب قربهم من الإمام يوم الجمعة. قوله يستمعون الذكر ويديه إشارة إلى قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة ويوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إلى ذكر الله في إشارة إلى أن الخطبة إذا خلت من الذكر فإنها لا تصح، مثل خطب اليوم السياسيين هؤلاء الذي يخطب وليس في الخطبة آية ولا حديث، هذا خطبته باطلة وجمعته باطلة لا تصح، لأن المقصود من الخطبة هو التركيز، ذكر الله والتركيز، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا قضيت الصلاة فانتشروا وابتغوا فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. المقصود يعني أن الملائكة لما تأتي تريد أن تستمع الذكر، يعني الشيء متعلق بالله، متعلق بمعرفة الله، أسماءه، صفاته، أفعاله، تعظيم أمر الله، نهي الله، هكذا تكون الخطبة. هم الخطبة صواريخ أخبار جار فلان عبد فلان، لا، خطبة عبادة ويجب أن تكون كما أراد الله عز وجل له، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، وهو تحرف وتستغل الجمعة فقط لنصر الحزب الفلاني. المسلم يوم الجمعة المفروض أنه يخرج من الجمعة وقد ازداد إيمان وتعلق بالله، وهو يخرج يوم الجمعة قد ازداد تعلقه بالخطيب أو يخرج وهو ينتف للحزب الفلاني كما هي كما هو فعل الجهال في كثير من البلاد. يعني تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام لله ولأمر الله إنه يبدأ أولا بما هو حق لله ثم يستمع إلى الخطيب ثم يجلس مباشرة لم يصلي تحية المسجد هذا فيه غفلة غفلة عن الله عن ذكر الله. وفيه أيضا دليل على جواز أن يفسد الخطيب أو يقطع الخطيب خطبته ليتكلم عن أمر خارج الخطبة ثم يعود إلى خطبته هذا لا يؤثر على صحة الخطبة.
باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين قال أسلمي طرفا من حديث جابر رضي الله عنه وتقدم آنفا.
وهذا يدل كما تقدم على وجوب تحية المسجد.
باب رفع اليدين مثل الخطبة قال أسلمي طرفا كبيرا من حديث أنس رضي الله عنه آخر
يعني قوله ولم يكن يرفع يديه شيء من الدعاء إلا الاستسقاء.
باب الاستسقاء بالخطبة يوم الجمعة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أصاب الناس سنة وفي رواية قحط على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر قائما في يوم الجمعة قام وفي رواية دخل أعرابي من أهل البدو من باب كان وجاه المنبر نحو دار البطار ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال يا رسول الله هلك المال وجاع وفي رواية هلك العيال وفي طريق أخرى هلك القراع وهلك الشاة وفي أخرى هلكت المواشي وانقطع بالسبل فادعوا الله لنا أن يسقينا وفي أخرى يغيثنا فرفع يديه يدعو حتى رأيت بياض إبطه اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ورفع الناس أيديهم معه يدعون ولم يذكر أنه حول بدانه ولا استقبل القبلة ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا رزع ولا شيئا ولا شيئا وما بيننا وبين سر من بيت ولا دار. وفي رواية قال أنس وإن السماء مثل الزجاجة قالت طلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأي ثم طمأ المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم. وفي رواية فهذا ريح أنشأت سحابة ثم اجتمع ثم أرسلت السماء غزاً عذاريها أو عذاريها ونزل عن المنبر فصلى فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا. وفي رواية حتى ما كان الرجل يصل إلى منزله فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى ما تطلع حتى سالت متاعب المدينة. وفي رواية فلا والله ما رأينا الشمس ستا وقال ذلك الأعرابي أو غيره. وفي رواية ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله تهدم البناء. وفي رواية تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. وفي طريق بشق المسافر ومنع الطريق وغرق المال فادعوا الله يحبسه لنا فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فرفع يده فقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على رؤوس الجبال والإكاب والضراب وبطون الأودية وملابس الشجر فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفردت مثل الجومة. وفي رواية فنظرت إلى السحاب فصدع حول المدينة يمينا وشمالا كأنه إكليل. وفي أخرى فانجابت عن المدينة انجياب الثوب يمطر ما حوالينا ولا يمطر فيها شيء. وفي مريض أطرت وخرجنا نمشي في الشمس يريهم الله كرامة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجابة دعوته وسنى الوادي وفي فناة شهر ولم يجد أحد من ناحية إلا حقه بالجو.
الشاهد قوله رفع يديه عليه الصلاة والسلام ودعا ولم يكن من عادته أن يرفع يديه الدعاء عليه الصلاة والسلام إلا بالاستسقاء. وكأن يعني هذا يفيد أن رفع اليدين ينبغي أن يكون الأمور التي فيها نوع من الاستغاثة يعني الأمور الطارئة العظيمة التي تحتاج إليها حتى لا يكون رفع اليدين أمر عادي وعادة. النبي كان يدعو يوم الجمعة لكن لم يكن يرفع يديه، كان يشير بالإصبع عليه الصلاة والسلام. ولذا أنكر عباد المشير على وهيبة رفعه يديه يوم الجمعة في الدعاء فقبح الله هاتين يديتين، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه غير أنه يشير بإصبع. ويأتي حديث أنس في نعم.
باب الإنصاف يوم الجمعة ولمن يخطب وإذا قال لصاحبه أنصب فقد لغى. وقال سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ينصت إذا تكلم الإمام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصب والإمام يخطب فقد لغوت. باب الساعة التي في يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال في ساعة لا يوافقها عبد المسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا وفي طريق خيرا إلا أعطاه إياه. وأشار وفي رواية وقال بيده يقللها وفي طريق أخرى يلهلها.
يعني أنه وقت يسير وقت يسير. وجاء في وقتها حديثان، حديث أبي موسى أنه من حين دخول الإمام يوم الجمعة إلى أن تقضى الصلاة، حديث الآخر أنها بعد العصر يوم الجمعة وفي آخر ساعة منه، الآخر في آخر ساعة من الجمعة. فالذي يظهر أنها ربما كانت أحيانا وقت صلاة الجمعة وقت الخطبة وقت الصلاة، ربما كانت بعد ربما كانت قبل غروب الشمس في آخر ساعة من الجمعة. لذلك كان السلف يحرصون على الدعاء في الجمعة، يحرصون على الدعاء في خطبة الجمعة، حرصا منهم على موافقة الساعة يدعون للمسلمين.
قال وهو قائم يصلي.
وهو قائم يصلي كما قال عبد الله بن سلام، أليس إذا كان الإنسان الرجل في انتظار الصلاة أليس هو في صلاة؟ يكلم أبا هريرة قال نعم قائم يصلي يعني ينتظر الصلاة، يصلي ينتظر الصلاة.
باب إذا نفر الناس على الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جالسا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة إن أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا وفي طريق فسعى الناس إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما.
واختلف العلماء عن العدد الذي فيه تقوم الجمعة. بعض الأحاديث أنه 40 لكنه لا يثبت، وبعضهم قال 12 إشارة إلى هذا الحديث. وبعضهم قال 2. فاختار شيخ الإسلام أن الجمعة تقوم ب3: المنادي، المؤذن ثم المجيب، والإمام الذي يخطب به. الذي يخطب به جبل الجمعة كما لا أخبر عليكم لا تقام إلا في مكان قد استوطن أهله، لذلك لا يصلي البادية، لا يصلون الجمعة لأنه ضحى، إنما يصلي الجمعة والاستوطن، أو من كانت حاله من أهل البادية مثل حال المستوطنين عنده إقامة شبه دائم يبقى في المكان هذا 6 شهور ثم يرحل الآخر، فهذا يصلي الجمعة.
باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي، وفي رواية: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وفي رواية: فأما المغرب والعشاء ففي بيته، وفي أخرى: بعد العشاء في أهله. وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. قال ابن عمر: وحدثتني اختي حفصه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يذكر الفجر، وكانت ساعه لا اذكر على النبي صلى الله عليه وسلم فيها.
ان السنه بعد الجمعه جاءت على انواع، فان صلى خرج المسجد وذهب الى بيته فانه يصلي ركعتين، فإن صلى في المسجد فالظاهر أنه يصلي 4، حديث أبي هريرة في مسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. وثبت عن ابن عمر وعن علي رضي الله عنهما وغيرهما أنهم يصلون 6 ركعات بعد الجمعة، لعل المقصود من هذا أنهم يجمعون بين كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
باب قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: إنا كنا نفرح بيوم الجمعة. قال: قلت لسهل: ولما؟ قال: كانت فينا امرأة عجوز تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلطة. وفي رواية: ترسل إلى بضاعة نخل بالمدينة. فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السلط فتجعله في قدر لها، ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها. وفي رواية: وتكرر حبات من شعير فتكون أصول السلم عرقه. فتكون أصول السلم عرقه، والله ما فيه شحم ولا ودك. وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فنقرب ذلك الطعام إلينا فننعمه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامنا ذلك. وقال: ما كنا نقيل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة. وفي رواية عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون القائلة. باب القائلة بعد الجمعة. قال: أسأل فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه المتقدم. قال البخاري رحمه الله:
هذا الله أعلم جيدا ماذا، إلى أن السلف كانوا يحرصون على هذه السنة، سنة القيمة، كانوا يفعلونها قبل بالعادة قبل الزوال، لكن يوم الجمعة يؤخرونها لأجل صلاة الجمعة، لأنهم بعد يقيلون بعد صلاة الجمعة. والحكمة والله أعلم من هذه القيلولة هو أنها تعينهم على قيام الليل، تعينهم على قيام الليل وعلى أمور دنياهم أيضا في بقية اليوم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الخوف. باب صلاة الخوف. وقول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تكفرون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. عن شعيب عن الزهري قال: سألته هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف؟ قال: أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل
نجد في بعض الليل من تسمية العلم ممن يعني لهم مواقف منهم كان يرى أن دعاء الإمام على المنبر يوم الجمعة بدعة، وهذا الكلام قاله ابن المطهر الرافضي ردا على أهل السنة، فرد عليه الشيخ الإسلام وقال: كان السلف يفعلون، وكان أبو موسى الأشعري يدعو يوم الجمعة على المنبر لعمر، وكان عمر الخليفة يوم ذاك، دعاء الإمام على المنبر يوم الجمعة هذه يعني سنة سلفية، قالها خير الناس وخير القرون، خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال رحمه الله: عن شعيب عن الزهري قال: سألته هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف؟ قال: أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصافحنا لهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا فقام طائفة معه وأقبل طائفة على العدو وفي طريق والطائفة الأخرى موازنة العدو ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا فكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين.
يعني صلاة الخوف جاء كما قال الإمام أحمد لها ست صفات، ست صفات كلها صحيحة، كلها تفعل في الوقت المناسب لها، قد يكون عدو مواجه للمسلمين وحينئذ هناك صفة لصلاة الخوف، قد يكون خلفهم وهكذا، قد يكون في جهة القبلة العدو قد لا يكون في جهة القبلة.
باب صلاة الخوف رجال وركبان. راجل طائر. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما نحو من قول المجاهد: إذا افترضوا قياما. وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا.
يعني أحيانا قد يصل الأمر إلى أن كل شخص يصلي وحده سواء كان على فرسه أو كان يمشي، ولو صلى ركعة واحدة
قال: في قوله إذا اختلفوا قياما، قال حقق الحافظ رحمه الله تعالى أن قوله هنا قياما تصحيح قوله ذلك نما، وأن الإسماعيلية أخرجه بطريق أخرى بين فيها لفظ الجهل فقال إذا اختلفوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس.
اليوم الإمام كان على فرسه ويمشي، إنما يوم الإمام أيمكن أن يركع أو يسجد.
باب يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية قال صلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرس صلاة الخوف بالإقرار، وقام الناس معه فكبر وكبروا معه وركع وركع ناس منهم، ثم سجد وسجدوا معه، ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم، وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه، والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا.
لا، أحيانا يصلي مع بعض مع النبي حتى يسلمون، وأحيانا يصلون جميعا مع النبي، بعضهم يكونون خلفه بالركعتين والأوليين ثم يعودون إلى محل الصف الذي يليهم فيتقدم الصف الذي يليهم، وهكذا حتى يسلم فيهم النبي جميعا، وأحيانا يصلي ببعضهم فيذهبون ويتمون لأنفسهم ثم يأتي ناس ويتمون الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. وقال الأوزاعي إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين، فإن لم يقدروا لا يجزئهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا.
وهكذا حصل المسلمين في فتح تسخر من بلاد فارس، فإنهم أخروا صلاة الفجر إلى أن طلعت الشمس. قال أنس وكان معهم ما أحب أن لي بها خمر النعم. نعم.
وبه قال مكحول وقال أنس رضي الله عنه حضرت عند مناهضة حسن تستر عند إقامة الفجر واشتد اشتعال القتال، فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى رضي الله عنه ففتح لنا. وقال أنس رضي الله عنه وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها.
يعني هذا يعتمد على يعني الحال التي يشاهدونها، إن رأوا أنه لن يستطيعوا والفتح قد ضرب ولن يستطيعوا أن يصدوا لا على أي حالة من حالات صلاة الخوف فإنهم يؤخرون. النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى يوم الخندق إلا بعد ما غربت الشمس.
قال أسأل أبي حنيفة جابر بن عبد الله رضي الله عنه المتقدم. باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإماما. وقال الوليد بن كثر الأوزاعي صلاة شرحبيل بن السبت أو بن السبت وأصحابه على ظهر الدابة، فقال كذلك الأخ عند إذا تخوف الفوت واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلى في بني قريظة.
يعني حالة الطوارئ غير حالة إيش؟ الهم. حالة الطارئة غير حالة الهم. حالة الطارئة يجوز أن تصلي على ظهر النافلة إن كنت في حالة الهم، ولو كنت في سفر ليس لك أن تصلي المكتوبة على ظهر إيش؟ على ظهر النافلة. لذلك ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ الحافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجال أو ركبان، ثم قال فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم أي صلوا كما كنتم تصلون. والآية الأخرى قال فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، اطمأننتم فأقيموا الصلاة أي صلوا كما كنتم تصلون.
باب باب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب لا يصلي أن أحد العصر إلا في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرى منا ذلك وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم
يعني اجتهد كل منهم اجتهد لا ريب أن المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد.
باب التبكير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحر. قال أسد في طرف الحديث أنس الآتي في الوصايا.
باب
التبكير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحر. قال البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم.
طبعا كما نهت عليكم بصلاة الخوف قول الله تبارك وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. القصر هنا يراد به قصر العدد والكمية، الكيفية أقصد والكمية، عدد والكيفية.
قال البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العيدين باب في العيدين والتجمل فيه قال أسأل في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم باب الاجرار والترف يوم العيد. العروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان من جوار الأنصار وفي رواية بينتان في أيام منى تدفان وتضربان ثمانيان بغلام وفي رواية بما تباولت وفي أخرى تبادلت الأنصار يوم بعاد وليستا في مغنيتين فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل أبو بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم متبشر بثوبه فانتهرني وفي رواية فانتهرهما وقال مزمارة وفي رواية مزمار الشيطان عنده وفي رواية أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا فلما غفل غمزتهما فخرجتا.
يعني كأن النبي قد هذا الذي عليه الصلاة والسلام يعني أقر أبا بكر هذا الأمر يعني لكن النبي قال هذا يوم عيد الأمر لا يتكرر في العادة ولا يحصل هذا مراد النبي عليه الصلاة والسلام لكن عائشة قالت ليستا بمغنيتين ليستا إيش؟ بمغنيتين بمغنيان بغناء يعني بغناء يتعلق بما جرى في معارك مضت و وفيه ان الشريعه الاسلاميه جاءت موافقه حقيقه لطبيعه الخلق. النبي قال للحنظله قال ساعة وساعة يوم العيد يوم الأصل أن الناس يفرحون فيه والتضييق عليهم هذا يخالف المقصد من العيد على أنه يباع يوم العيد للصغار وللنساء ربما ما لا يباع للرجال إذا تبذل فهذا لما ذكر أنهما كانتا عند عائشة وعائشة أيضا كانت صغيرة الله أعلم توسع فيه للرجال يفعل مثل ما يفعل النساء هذا لم يأتي ما للسنة ما يدل على الإذن فيه. أبو بكر أنكر على بنيتين صغيرتين كيف عاد يبقى عاد الدب في الأعراس يضرب الدب فقط للفرق تفضي البيان أن هذا بيان إعلان النكاح أنه نكاح متى سكاح.
قالت عائشة رضي الله عنها: وكان يوم عيد يلعب السودان، وفي رواية الحبشة بالدرق والإعراض في المسجد. فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال: أتشتهين تنظري؟ قالت: قلت نعم. فأمامني وراءه على باب كدرة يسترني بردائه، فانظر إلى لعبه في المسجد. فزجره عمر رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعكم. فما زلت أنظر خدي على خده وهو يقول دونكم. وفي رواية: أمنا يا بني أخلة، يعني من الأمن، حتى إذا مرضت قال: حسبك. قلت نعم. قال: فاذهبي. قالت: فاغزر قدر جارية حديثة السن الحريصة على، وفي رواية: تسمع له.
ولهذا قال شيخ الإسلام: يعني يتسامح اللعب بالصغار ما لا يتسامح بالكبار. ذكر قول الله تبارك وتعالى: أرسله معنا غدا يرجع ويلعب، كان صغيرا يوسف عليه السلام. فإباحة النساء والجواري والصغار من اللعب ما لا يباح الكبار خصوصا الرجال. يبقى أن الرجال لهم نوع من اللعب وله، ولكنه بحق، مثل التنافس على الرمي وسباق الهجن، سباق الخيل، هذا كله جائز لأن فيه إعانة تمرين استعداد الجهاد في سبيل الله. إذا قال النبي كل له فهو باطل إلا ثلاثة: ومداعبة الرجل أهله، وملاعبته لفرسه، ورميه بقوسه. هذه هي له، لكنها فهو نعيم على طاعة الله.
باب الدعاء في العيد تجسس رب الناس يوم الفطر قبل الخروج. عن انس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدر يوم الفطر حتى ياكل تمرات ويكلهن وطرا.
هذا عيد الفطر، الفطر يسن له ان ياكل قبل الذهاب الى العيد تمرات ويجعلهن وطرا.
باب نهي يوم النحر. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى بعد الصلاه فقال، وفي روايه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى فصلى العيد ركعتين، ثم اقبل علينا بوجهه وقال: ان اول نسكنا في يومنا هذا نبدا بالصلاه ثم نرجع فنكحى، فمن صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك. وفي الروايه الاخرى سنتنا، ومن نسك. وفي الروايه الاخرى نحر قبل الصلاه فانه قبل الصلاه ولا نسك له. وفي روايه فانما هو لحم عجله بنهله ليس من النسك في شيء. وفي اخرى من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف. وقال ابو هريره بن نيار خال البراء: يا رسول الله، فاني نسكت شاتي قبل الصلاه، وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب، واحببت ان تكون شاتي اول شات تذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتبقيت قبل ان اتي الصلاه واطعمت اهلي وجيراني. وفي روايه قال البراء: وكان عنده ضيف له، فامر اهله ان يذبحوا قبل ان يرجع ليأكل ضيفه، فذبحوا قبل الصلاه، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فامره ان يعيد الذبح. قال: شات كشات لحم. قال: يا رسول الله، فإن عندنا على أننا جذعة. وفي رواية: لا من الجذعة من المعز، وهي أحب إلي من شاتين، وفي رواية عندي عناق جذع عناق لبن وهي خير من شاتين، وفي أخرى من مسنة، وفي أخرى مسنتين، فبتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك.
كأن صلاة العيد يعني هي المفتاح، صلاة العيد هي المفتاح للأضحية، فلا أضحية قبل صلاة العيد، وصلاة العيد هي التكبير، فيها التكبير قال تعالى لتكبروا الله على ما هداكم. كان النبي يكبر في صلاة العيد الأولى سبعا والثاني خمسا، وفيها أيضا لزوم لظاهر القرآن، فإن الله عز وجل قال فصل لربك وانحر، فبدأ بالصلاة ثم النحر، صل لربك وانحر، هذا الذي جعل النبي يقول لا تجزئ لا تجزئ. وفيه يعني من الفوائد المنهجية أن العمل إذا لم يكن على وفق سنة محمد فإنه لا يمنع صاحبه، هذا ضحى قبل صلاة العيد وهو يريد الله والدار الآخرة، لكن حسن نيته لم يشع لأن تكون مقبولة عند الله. قال له النبي شاتك شات لحم إذا لم تقع الموقع الذي يحبه الله، وأمره أن ينسك غيرها.
باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعبهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعا أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. قال أبو سعيد رضي الله عنه فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير من الصلب، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبدت بثوبه فجبدني فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له غيرتم الله؟ فقال أبا سعيد قد ذهب ما تعلم، فقلت لا أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة.
هذا من الدنيا تغيير سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما قوله فإن الناس ما ينسون، لو أنك قمت بالناس بما أوجب الله عز وجل عليك من العدل فيهم لجلسوا، فأنت الآن خالفت السنة لأنك أصلا واقع بالمخالفة بطريقة حكمك.
قال رحمه الله باب المشي والركوب الى العيد والصلاه قبل الخطبه وبغير اذان ولا اقامه. عن عطاء ان ابن عباس رضي الله عنهما ارسل الى ابن الزبير رضي الله عنهما في اول ما بويع له انه لم يكن يؤذن بالصلاه يوم الفطر وانما الخطبه بعد الصلاه.
لا يشرع الاذان ولا الاقامه لصلاه العيد، لم يكن يفعل ذلك النبي يأمر به عليه الصلاة والسلام، السنة هي ترك.
عن ابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قام وفي رواية خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعده، فلما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبك يلقي به النساء النساء صدقة. قال قلت لعطاء زكاة يوم الفطر؟ قال لا، ولكن صدقة يتصدق حينئذ تلقي فتحها ويلقي تلقي فتحها ويلقي. قال قلت متى حكما على الإمام الآن أن يأتي النساء ضيفا كراهن حين يدخل؟ قال إن ذلك لحق عليهم وما لهم أن يفعلوا.
في حال اليوم لهم الخطيب يسمعه الرجال ويسمعه النساء، أظهر الله أعلم أن صلاة العيد لها خطبة واحدة ليس لها خطبتان. صلاة العيد لها خطبتان ليست خطبة واحدة كما يقول بعض أهل العلم. ثبت عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة وهو عن تلميذ ابن عباس قال من السنة أن يخطب للعيد خطبتان، والتي لها خطبة واحدة هي الاستسقاء فهي موعظة ليس لها خطبتان. أما العيد أظهر أنهما خطبتان، هذا الذي كان عليه السلف.
أيضا في تغريد التعليق ما ذكر من وصله
تكبر محمد بن علي خلف النافلة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل بأيام أفضل منها في هذه العشر قال ولا اجتهاد قال ولا اجتهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء.
لذلك اختلف العلماء أيهما أفضل عشر الحجة أو عشر أواخر من رمضان. قال شيخ الإسلام رحمه الله أما الليالي فعشر أواخر من رمضان وأما الأيام فعشر الحجة الأيام. ذلك أن عشر أواخر من رمضان فيها ليلة القدر كان السلف يعظمونها بالعمل عشر ذي الحجة وبالصيام. حتى إن رجل استفتى عمر رضي الله عنه وقال علي أيام من رمضان وأنا أريد أن أصوم هذه الأيام من العشر. قال صمها بنية القضاء يحصل لك فضل القضاء وفضل العشر يحصل لك القضاء وفضل العشر. وهكذا أفتى أبو هريرة وحفصة أخبرت النبي كان يصوم يسن صيام هذه العشر يسن إكثار الأعمال الصالحة فيها الصلاة الصدقة وأفضل عمل فيها هو الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كما جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام.
باب التكبير
هذا لأهل الأنصار. أما الحج فلا ريب أن ذهابه إلى الحج فيه الفضل المعروف على الحج.
باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة. وكان عمر رضي الله عنه يكبر في غرفته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتد منى تكبيرا.
في هذه الأيام هي الأيام التي يشرع فيها رفع الصوت بالتكبير. لو قيل بأن الناس يكبرون طول السنة دبر الصلوات ما صار في هذه الأيام يعني خاصيتها وميزتها.
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكبر بمنى تلك الايام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي مصطفه ومجلسه ومن شاء تلك الايام جميعا.
نعم التكبير ينقسم الى تكبير مطلق ومقيد. المطلق ما ينتهي الا بنهايه الحج باخر يوم من ايام التشريق. المطلق المقيد يبدا من فجر عرفه. فجر عرفه يبدا المقيد يعني ادبار الصلوات قبل ذلك لا يكبرون ادبار. لكن في فجر عرفه يبدا التكبير دبر الصلاه الى اخر عصر من ايام التشريق.
قال وكانت ميمونه تكبر يوم النحر وكنا النساء يكبرن خلف عبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع رجال المسجد.
يعني مثل ذلك وكنا النساء وكنا
قال وكنا النساء يكبرن خلف عبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع رجال
المسجد. ليالي التشريق نعم ليالي التشريق وليس المقصود أنهن يرفعن أصواتهن لا لكن يكبر كما يكبر الرجال بصوت منخفض. يكبرن بصوت منخفض فهي عبادة تشمل الرجال والنساء لكن الرجال يرفعون أصواتهم تكبير. كانت النهاية أيام التشريق مطلق يعني يكبر في كل وقت يبدأ المطلق من دخول من رؤية هلال الحج للحجة. نعم وينتهي في نهاية أيام التشريق.
باب الصلاة في الحرة. قال أسند في طرف الحديث بن عمر رضي الله عنهما. باب حمل العلم له الحرب بين يدي الإمام يوم العيد. قال أسند في طرف آخر من حديث بن عمر المشار إليه آنفا. باب خروج النساء والفير إلى المصلى. قال أسند في طرف من حديث ابن عطية رضي الله عنه. باب خروج الصبيان إلى المصلى. قال أسند في طرف من حديث ابن عباس رضي الله عنهما الآتي بعد باب. باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد. قال أبو سعيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس. قال الشيخ أسند فيه حديث البراء رضي الله عنه. باب العلم الذي في المصلى. عن عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه قيل له أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ولولا مكاني من الصغر. وفي روايه ولولا منزلتي منه ما شهدته. اشهد على النبي صلى الله عليه وسلم انه خرج يوم الفطر ومعه بلال حتى اتى العلم الذي عند ذلك كثير بالصلب فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ثم خطب ولم يذكر اذانا ولا اقامه ثم اتى النساء وفي طريق اخرى فراى انه لم يسمع النساء فاتاهن ووضعه بلال ناشر الثوبه فوعظهن وذكرهن وامرهن بالصدقه فامر بلالا فاتاهن فرايتهن يبكين بايديهن الى اذانهن وخلقهن يغضبنه. وفي روايه فجعلت المراه تلقي القلب والقرص وفي اخرى قرصها وسخابها واشار ايوب الى اذنه والى حمله بثوب بلال ثم انطلق. وفي روايه اذا ارتفع هو وبلال الى بيته.